الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجنائز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه.
عندك وسطها بفتح السين؟
نعم
نعم،
لكم في الفوائد كلام على هذا.
نعم عليك.
وعن
رجعت إلى تلخيص الحبير.
نعم.
وقال ابن حزم: لا يصح، وليس ابن خزيمة،
يعني كما قال المعلق. أقول كما ذكر المحق. نعم
صلى الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. قلتم: متعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام.
كنت قلت لك اختصر، قلته بس.
طيب أحسن الله إليك. في الحديثين الأولين فوائد، منها الأولى مشروعية صلاة الجنازة، والمقصود منها نفع الميت بالدعاء له. الثانية الترغيب في كثرة المصلين. الثالثة فضل من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. الرابعة فضل التوحيد. الخامسة أن غير المسلم لا تنفعه الصلاة عليه. السادسة أن تحقيق التوحيد سبب لقبول الشفاعة.
المنافق ما تنفعه صلاة الناس، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
السادسة أن تحقيق التوحيد سبب لقبول الشفاعة. السابعة أن قبول شفاعتهم مشروط بذلك. الثامنة جواز الصلاة على النفساء. التاسعة أن موقف الإمام في الصلاة على المرأة حذاء وسطها، وقوله وسطها بفتح السين وحكي فيه الإسكان وسطها. العاشرة تقدم الإمام على المأمومين في الجنازة كغيرها من الصلوات. الحادية عشر أن من ورد تسميته شهيدا فإنه يصلي عليه غير شهيد المعركة، ومن أولئك المرأة تموت في نفاسها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فوائد، منها جواز صلاة الجنازة في المسجد. الثالثة عشر أن الغالب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة في غير المسجد، بل في مصلى الجنائز خلاف ما جرى عليه الناس اليوم. ولهذا أشكل على بعض الناس فحلفت عائشة رضي الله عنها على خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. الرابعة عشر: جواز الحلف لتأكيد الخبر ولو لم يستحلف ولو لم يتهم. وابن بيضاء هما سهل وسهيل ابن وهب بن ربيعة القرشي، والبيضاء أمهما واسمها دعد. الخامسة عشر: جواز تعريف الرجل بأمه. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه:
الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر على الجنازة أربعا كما كبر على النجاسة أربع تكبيرات، لكنه ربما زاد خامسة. اللهم صل وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وفي الأحاديث فوائد، منها: الأولى مشروعية الصلاة على الميت، الثانية أن الأصل التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، الثالثة جواز الزيادة على الأربع خمسا أو ستا، الرابعة أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصال على الأربع بتكبيرات، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز الزيادة لحديث زيد وعلي رضي الله عنهما. الخامسة أن من السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، وهي ركن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. السادسة
وقول ابن عباس: لتعلموا أنها سنة، لا يريد السنة في اصطلاح الفقهاء وهو ما ليس بواجب، بل يريد أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي تشمل الواجب والركن والمستحب. نعم، لتعلموا أنها سنة. وعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعم صلاة الجنازة لأنها صلاة. نعم،
أحسن الله إليك. السادسة: التعليم بالفعل والجهر بالذكر للتعليم. السابعة: منزلة أهل بدر رضي الله عنهم عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال ابن حجر رحمه الله: عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول.
لو شفت أن الحديث عوف هذا في مسلم، هل لفظه كما نقيت أو كما ينقى؟ نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وفي الأحاديث فوائد، منها مشروعية الصلاة على الميت، وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. الثانية مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة، وهو الغاية منها. الثالثة مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة بما ورد. وقد اشتمل حديث عوف رضي الله عنه على الدعاء للميت بكل خير والوقاية من كل شر، فتضمن الخير الدعاء له بالرحمة وإكرام نزله وتوسيع مدخله وإبداله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وإدخاله الجنة، وتضمنت الوقاية من كل شر الدعاء له بالمغفرة والعفو والعافية. وأما في قوله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وما في قوله وقه فتنة القبر وعذاب النار، وهذه معان متلازمة ويتضمن بعضها بعضا. وفي تنويع هذه الأحاديث معنى الإلحاح في الدعاء، وكثرة التضرع إلى الله، واقتران المغفرة والرحمة في أول الدعاء يشبه اقتران دخول الجنة والوقاية من فتنة القبر وعذاب النار في آخره. وحقيقة المغفرة ستر الذنوب وترك العقاب عليها، والرحمة إذا اقترنت بالمغفرة تضمنت حصول المحبوب وهو الثواب وأعظمه الجنة، وإذا أفردت تضمنت حصول المطلوب والنجاة من المرهوب الذي أعظمه النار. والفرق بين العفو والعافية أن العافية تتضمن السلامة من الشر الحاصل وما قد يحصل، والعفو ترك المؤاخذة على ما حصل من الذنوب، والعافية عند اقترانها بالعفو تكون أخص بما لم يقع من المكروه. والنزل هو الضيافة، وإكرام النزل أن تكون الضيافة كريمة حسنة، وأعظم ذلك الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقوله ووسع مدخله المراد قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة وافسح له في قبره. وقوله واغسله بالماء والثلج والبرد المراد تطهيره من الذنوب تطهيرا يزيل عينها وأثرها، وهذا يتضمن مغفرتها والعفو عنها. ولما كانت الذنوب نجسا
وهم
ولما كانت الذنوب نجسا
نجسة
هنا تصحيف نجسة ولما كانت الذنوب نجسا وتورث نجسا وتورث حرا كن عن ذلك بالغسل بالماء والثلج والبرد وقوله ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس معناه قريب من الذي قبله إلا أن الغسل أخص بما في الذنوب من النجس والتنقية من الدنس أخص بما في الذنوب من تغيير الحسن وتقبيح المنظر وذلك يتضمن إزالة ما حصل والصيانة مما لم يحصل والذي يظهر أن التنقية من الدنس أبلغ من الغسل من الغسل لأنه يتضمن إزالة كل أثر يكدر الصفو والبياض وقوله كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس لعل معناه والله أعلم كما خلقت الأبيض من الثياب نقيا صافيا وقوله وأبدله خيرا دارا خيرا من داره وهي الجنة وأهلا خيرا من أهله الأهل ما يكون في الجنة من زوجات وخدم وما جاء في رواية وزوجا خيرا من زوجه من قبيل العطف الخاص على العام وقد يراد بذلك دخوله في الجنة في الآخرة الدخول التام وأدخله الجنة قد يراد به الدخول النسبي الذي يكون في البرزخ والله أعلم وقوله أدخله الجنة هو معنى أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقوله وقه فتنة القبر المراد بفتنة القبر سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه والوقاية منها يعني من شرها وذلك بتثبيت العبد حتى يجيب بالصواب ويوقى العذاب وفي هذا الدعاء فوائد منها الرابعة إثبات الجنة والنار
صحيح مسلم اللفظان في نفس الحديث
يعني سياقه
ذكر له سنادين كما نقيت كما ينقى
والنار ما ذكر شيء
ما ذكر شيء
النووي في ضبط الألفاظ دقيق رحمه الله
لكن جاء في حديث عائشة في موضع آخر في غير الجنازة لفظ كما نقيت
هي وتاوي كما ذكر يعني خلقته نقيا نعم
صلى الله عليك الخامسة إثبات فتنة القبر وتوسيع القبر على بعض الناس السادسة الجمع في الدعاء بين الوقاية من النار والفوز بالجنة السابعة الدعاء لعموم المسلمين في صلاة الجنازة والتفصيل في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثامنة أن المعول في الحياة على الإسلام وهو الأعمال الظاهرة وفي الآخرة على الإيمان وهو ما في القلب ولهذا جاء هذا التفريق وإن كان لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام التاسعة جواز أن يدعو المصلي على الجنازة لنفسه بما ورد لقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده والمراد بأجره أجر الصلاة عليه ومعنى ولا تضلنا بعده أي ثبتنا على الهدى حتى نموت على الإسلام كما مات هذا العبد العاشرة تخصيص الميت بالدعاء وهو معنى إخلاص الدعاء له ثم قال ابن حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا. أحسن الله إليك.
حسبك الله. محمد
سلام.
نعم.
أحسن الله إليك.
شنك
تصدير مسلم للفظ كما نقيت هل هو فائدة سنة؟
وإيش
تصدير مسلم للفظ كما نقيت
إيش فيه؟
هل له فائدة
سنة؟ وإيش معنى تصدير؟
على لفظ كما نقى على لفظ
لا ساعة رواية جاءت وبلغت وهكذا وهكذا. المؤدى واحد، المعنى واحد. نعم.